ثم إني أقول أيها الأحبة إن المتن الذي سندرسه في هذا الدرس المبارك بإذن الله جل وعلا هو متن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرته العطرة التي لا ينفك الواحد منا عن تدبرها وقراءتها واقتفاء هدي صاحبها عليه الصلاة والسلام. أقول أيها المباركون، وقع اختيارنا على منظومة لإمام علم من أئمة أهل السنة والجماعة، هو الإمام الذي ترون اسمه أمامكم، علي ابن علي الحنفي مذهبا، ابن أبي العز الدمشقي محلا وإقامة، المشهور أيها الأحبة بشارح الطحاوية، المتن المعروف عند أهل السنة والجماعة الذي يعد من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة العقيدة الطحاوية. هذا الرجل هو أشهر من شرحها، هو من وفيات أيها الأحبة القرن الثامن الهجري، فكما ترون على الورقة التي أمامكم توفي رحمة ربي عليه في السنة 92 بعد 700 للهجرة. هذا الرجل أيها الأحبة كما هو مصدر في ترجمته أنه دمشقي، كان يقطن أرض الشام، وكانت أجزاء كبيرة من هذه البلاد المباركة التي تقطنون فيها الآن تتبع للشام أيها الأحبة، إذ يذكر في سيرته أنه أيها الأحبة كان خطيبا لمسجد حسبة، ابن أبي العز الحنفي كان خطيبا لمسجد حسبان، وشغل منصب القضاء عدة مرات. فبلادكم هذه مضى عليها عدد من العلماء ومن الأعيان، لكن أيها الأحبة لما قصرت الهمم ولما انقطعت الوشائج والصلات بيننا وبين أسلافنا ومن اتبعهم بإحسان أصبحنا نجهلهم ونتغنى بأناس أيها الأحبة نفتخر بانتسابنا لهم في جاهلية جهلاء، أما أمثال هؤلاء العلماء فلا ندري عنهم. هذا الرجل كان ممن يسكن ويقطن هذه البلاد، وكما قلت لكم كان إماما وخطيبا لمسجد حسبان، ذكر ذلك عدد من الذين ترجموا له كما سيأتي بعد قليل. هذا العلم، ومن عادة أيها الأحبة كما تذكرون أنني لا أقف كثيرا عند ترجمة صاحب المتن، ولكن لخصوصية لطيفة هلزمنا في مثل هذه الأزمان سنقف وسأقرأ عليكم شيئا من ترجمته رحمة ربي عليه. هذا العلم أيها الأحبة كانت له حادثة مشهورة في التاريخ. هذا الرجل ولد في عصر غلب فيه علم الكلام، وغلب فيه أيها الأحبة انحراف الناس عن جادة الحق في عقيدة أهل السنة والجماعة، فكان غريبا كحال شيخه ابن كثير وشيخ شيخه ابن تيمية الحراني رحمة ربي جل وعلا عليه. هذا الرجل أيها الأحبة وقعت له محنة تعرف في التاريخ بمحنة ابن أبي العز الحنفي، ملخصها أقوله ثم أقرأه عليه. هذا الرجل أيها الأحبة وقعت بين يديه قصيدة لشاعر اسمه ابن أبي أيبك كما سيأتي بعد قليل، نظمها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت في يد هذا العالم الحنفي فعلق عليها تعليقات منبها على أخطاء ومغالطات عقديات كالتوسل الممنوع والحلف بغير الله وغير ذلك مما لا يليق من القوادح في العقيدة، فطار بها حساده ومنهم أيها الأحبة الشاعر نفسه، فاستعدى عليه الأمراء والقضاة حتى حكموا عليه بأشد الأحكام، فمنهم من كفره ومنهم من قضى وحكم بتعزيره وسجنه ونفيه وطرده وإهانته. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى ترجمته التي هي سوقه علينا ابن قاضي شهبة، له تاريخ مشهور، توفي سنة 51 و800. يقول: كانت قضية القاضي صدر الدين ابن العز الحنفي، هذا الكلام ليس عندكم، وذلك أن علي بن أيبك الشاعر مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة لامية حسنة قديمة، وكتب عليها الأدباء والأعيان بوقوفهم عليها والثناء على ناظمها. فقدر في هذا الوقت أن وقف عليها القاضي ابن أبي العز فكتب عليها كتابة حسنة، ثم إنه أخذ بعد ذلك في ورقة مفردة يعترض فيها أشياء لا من طريق الأدب، بل اعتراضات علمية، وبالغ في ذلك وأتى بأشياء. طبعا الذي يتكلم هو على طريقتهم، على طريقة أبناء ذاك الزمان، لذلك ينتقد ابن أبي العز. انظروا ماذا يقول. يقول: فأتى بأشياء منكرة، فأوقف ابن أيبك عليها بعض الفقهاء فأخذوا في الإنكار، واشتهرت القضية، وانتهت القضية إلى السلطان، السلطان برقوق في ذلك الزمن. فجاء المرسوم في 19 شوال يتضمن أنه: بلغنا أن علي بن أيبك مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة، وأن علي بن العز اعترض عليه فيها وأنكر أمورا منها التوسل والقدح في عصمته وغير ذلك، وأن علماء الديار المصرية خصوصا الحنفية أهل مذهبه أنكروا على ابن العز المذكور مقالته، ومرسومنا يتقدم بطلب المذكور والقضاة والعلماء والفقهاء من المذاهب، وأن يعمل على ما يقتضيه الشرع من التعزير وغير ذلك. ثم يقول: وأريد أيها الأحبة وأنتم تستمعون إلى هذا الكلام أن تستحضروا واقعنا اليوم، كيف يضيق على أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع الأئمة الأربعة الذين ما جاءوا ببدع من القول، وإنما عقيدتهم هي عقيدة السلف من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعون وأتباعهم، ومنهم الأئمة الأربعة عليهم رحمات ربي. انظروا ماذا يقول السلطان في مرسومه. يقول: وبلغنا أن بدمشق جماعة ينتحلون مذهب ابن حزم وداود الظاهري، كما رماكم من رماكم في دورة الأوقاف بأنكم ظاهرية، فهذه تهمة قديمة. كثير من أعداء منهج السلف يتهموننا بأننا ظاهرية، أي نعظم ظاهر الحديث ولا فقه عندنا. انظروا ماذا يقول. يقول: وبلغنا أن بدمشق جماعة ينتحلون مذهب ابن حزم وداود الظاهري ويدعون إليه ويظهرون مقالته، ثم عدد جماعة. يقول: وبلغنا، تنبه تنبه أيها المبارك، يقول: وبلغنا أن بدمشق جماعة من الشافعية والمالكية والحنابلة يظهرون البدع ومذهب التيميين. مذهب من؟ تيميين، ابن تيمية في ذلك الزمن. وكلام ابن تيمية رحمة ربي وهو ليس معصوما، إلا أنه لا يصدر إلا عن كتاب أو سنة أو قول لصحابي أو تابعي، ما جاء ببدع من القول. انظروا إلى المؤاخذات. يقول: فقرئ المرسوم على القضاة والعلماء وأحضر المذكور، محاكمة، قضية، يوقف الشيخ فلان ويوقف الخطيب فلان ويوقف الدرس كذا، ما أشبه اليوم بالبارحة. انظروا ماذا يقول. يقول: وأحضرت الورقة التي كتبها ومما اعترض فيها قوله. الآن ينقل هذا المترجم اعتراضات ابن أبي العز على الشاعر. يقول: منها قوله: حسبي رسول الله. يقول ابن أبي العز كتب أمام هذه العبارة: هذا لا يقال إلا عن الله. الشاعر يقول: حسبي رسول الله. ماذا قال ابن أبي العز؟ هذا لا يقال إلا في حق الله. هذه تهمة، هذه تهمة. تخيلوا إلى مقدار الجهل وإلى غربة من أهل التوحيد وأهل السنة. حسبي رسول الله، حسب هو الكافي، والذي يكفينا من أيها الأحبة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وقوله اشفع لي. الآن يأتيك بعبارة الشاعر ثم يأتيك بعبارة ابن أبي العز. وقوله اشفع لي، قال أي ابن أبي العز: لا تطلب الشفاعة منه. الشفاعة ما تطلب من محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ميت الآن، وإنما نسأل الله جل وعلا أن يشفع نبيه فينا. وقوله المعصوم من زلل، فقال الشاعر المعصوم من زلل. قال ابن أبي العز إلا زلة العتاق، كما في قوله جل وعلا عبس وتولى. وقوله يا خير خلق الله زعم أن الراجح تفضيل الملائكة، هذه مسألة فيها خلاف. وأنكر أشياء أخرى. ثم أيها الأحبة عقدت لهم 5 مجالس، فحكم القاضي بحبسه، ثم نقل إلى القلعة، وحكم أيضا برفع ما سوى الحبس من أنواع التعزير، ونفذه بقية القضاة، حمل على حمار كما قيل ودور به في الشعار، لأنه لا لأنه قال لا يجوز أن تقول حسبي رسول الله. الذي يدعو للتوحيد أيها الأحبة ويتمسك بعقيدة السلف سيعاد ولا شك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فأيها الأحبة أحببت أن أسوق هذا الكلام لأصبر نفسي وأصبر أحبتي الذين يضيق عليهم اليوم بحجج واهية كلها حجج لها قرون قديمة، يظهرون مذهب التيميين، يتبنون الظاهرية، يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تهم أيها الأحبة ما أنزل الله بها من سلطان. وهابية، والواحد منهم لو سألته ما معنى الوهابية والله ما يدري. هذا كله أيها الأحبة دليل على بعد الأمة عن دينها الحقيقي. وأقول حفظكم ربي جل وعلا حتى نخرج من هذا الكلام كله، إن المصلحة الكبرى في بعد الناس عن منهج أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أتباع منهج السلف، هي مصلحة للكفار. لأن شيوع البدع والمنكرات ووقوع الناس في الشرك علامة وسبب من أسباب ضعف هذه الأمة. الكافر ماذا يريد منا أيها الأحبة؟ يريد أن نبقى معلقين بالقبور، معلقين بالأولياء، معلقين بالخرافات والبدع والضلالات، حتى نبقى أمة مهزومة من الداخل. يريدون منا أن نبقى نردد كلاما أيها الأحبة لا يقبله الله ولا يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نبقى تابعين لهم. أما إن تمسكت الأمة بدينها فكانت كما أخبر رب العزة والجلال، وإن جندنا، هذا كلام الله، وإن جندنا لهم الغالبون. لما يهزم جندنا اليوم؟ لأنهم ليسوا جندا لله. الذي يشرك مع الله والذي يخالف هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة ليس جنديا لله، لذا سيغلب. أما جنود الله فلن يغلبوا. كتب الله أنا ورسلي ومن سار على دربهم إن تنصروا الله ينصركم. لذلك أيها الأحبة تنفق المليارات اليوم لتشويه عقيدة أهل الحديث أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها الأحبة في الإقبال على علم العقيدة وتعلمه وضبطه، لأن به النجاة في الدنيا والآخرة، وبه العزة والتمكين، وبه سبيل النصر. ثم إننا ندعو في هذا المجلس المبارك أن يرفع رب العزة والجلال الشدة والتضييق عن إخواننا الذين أوقفوا عن الخطابة أو أوقفوا عن التدريس وضيق عليهم، ومن بينهم شيخنا الشيخ عطية حفظه الله ورعاه، الذي كان له مجلس عشاء الأحد كما في مثل هذا الموعد. وإننا أيها الأحبة نعلنها منذ اليوم أنه بمجرد أن يرجع درس شيخنا حفظه الله فإن هذا الدرس سينتقل إلى يوم آخر، لأن درس شيخنا أسبق، ولأن فضله أعلى وأرفع. وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياه وإياكم هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، مجتمعين على كلام الله، ناصرين لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم.